إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 81 من سلسلة الدروس العلمية العامة، وهذه ليلة الاثنين 13 من شهر جمادى الأولى من سنة 1413 للهجرة. وحديثي إليكم في هذه الليلة ليس كما قلت لكم بالأمس أحاديث عابرة، بل هو حديث غير عابر حول موضوع كبير اخترت له عنوانا هو حتمية المواجهة. هناك حقيقة قرآنية عظيمة ذكرها الله تعالى في كتابه في مواضع عدة، وأثبتتها لنا الأحداث التاريخية والوقائع القائمة اليوم، فصارت في حس المسلم المطلع من المشهودات بعد أن كانت من الغيبيات. هذه الحقيقة تبين في قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تلك الآية التي فيها وعد من الله تعالى بالنصر لمن نصروه وأقاموا دينه والتزموا بأمره وابتعدوا عن نهيه. وفي قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين حقيقة مشكلة هذه الأجهزة أمامنا الآن، حسبتها فوجدتها تزيد على 30 في مجموعها، وفيها يعني من الإرباك وفيها من أخذ الوقت، وربما يتضايق كثير من الأخوة الحضور من مثل هذا الأمر. يعني يا ليت أن يوجد هناك حل مناسب لذلك، فيها بلا شك يعني مشقة، وتعاب للأخوة الحاضرين وللمتكلم أيضا. إن كنا نود للأخوة أن يستفيدوا وأن يسمعوا وأن ينشروا أيضا، لكن يا ليت أن ينظر في هذا الأمر نظرة يعني ويدرس بشكل صحيح. نعود، ومثله أيضا قول الله عز وجل: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فذكر الله تعالى أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا فضلا عن النصر الأكبر يوم القيامة. ونصرهم في الحياة الدنيا يكون بصور كثيرة، منها النصر الحقيقي المباشر وهزيمة أعدائهم، ومنها إظهار الحق الذي يحملون، ومنها أن الله تعالى يمنحهم الصبر والثبات على دينهم وعلى عقيدتهم وعلى ما يقولون وعلى ما يدينون به، فيظلون صابرين كما صبر أصحاب الأخدود الذين عذبوا وأوذوا وأحرقوا بالنار، فظلوا صامدين على مذهبهم وعلى دينهم وعلى عقيدتهم. وذكرهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى: والسماء ذات البروج، إلى آخر السورة. ومثله قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن هذه الآية صريحة في أن الله تعالى ينصر الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فجعل النصر معلقا بشرط مستقبلي لا يعلمه إلا الله. فلا نستطيع نحن مثلا أن نؤكد أن هؤلاء المجاهدين أو أن هؤلاء المقاتلين إن نصروا ثبتوا وقاموا بشريعة الله وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فكم من فئة أو طائفة قاتلت معلنة راية الدين وأنها تجاهد في سبيل الله، فلما رزقها الله تعالى النصر نكلت عما كانت تدعو إليه وغيرت وبدلت وانحرفت عن منهجها وشريعة ربها. ولهذا الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم قال: الذين إن مكناهم في الأرض. فإذا رأيت مقاتلا في سبيل الله رافعا راية الدين ومع ذلك هو لا ينصر، فتذكر هذه الآية أنه قد يكون لو نصر لغير وبدل. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال الله تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فالنصر حقيقة ليس بالقوة المادية فحسب ولا بالكثرة البشرية العددية فحسب، وإنما حقيقة النصر من عند الله عز وجل. فالله يؤتي النصر من يشاء، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فمن استنصر بغير الله تعالى من قوى البشر والشرق والغرب والماديات خذله الله تعالى وهزمه، ومن استنصر بالله واعتصم بالله تعالى كفى. إن مجموع هذه الآيات وغيرها يؤكد حقيقة أساسية، وهي أنه إذا وجد الإيمان الصادق بالله عز وجل ووجد الالتزام الجاد بشريعته تعالى، فإن الله يبارك في القوة القليلة والجهد القليل ويكمل ما نقص من الأسباب بإذنه وحوله وقوته. فالله تعالى قوي عزيز، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وضمن هذه الحقيقة القرآنية العظيمة تأتي قصة طالوت وجالوت التي ذكرها الله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى آخر الآيات. وفيها عظة وعبرة، وفي آخرها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. لقد رأينا في هذه القصة كيف انتصرت القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة بإذن الله، وكيف قتل داود جالوت، وكيف ورث الله تعالى هؤلاء المؤمنين الملك والحكمة ونصرهم على عدوهم. ولقد رأينا في هذه القصة التي ذكرها الله تعالى لنا في كتابه: وما ينطق عن الهوى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هؤلاء القلة الذين صبروا على الامتحان والابتلاء، ولما عرض لهم هذا النهر العذب الفرات، إن الله مبتليكم بنهر نهر عذب حلو الفرات، وهم عطاش محتاجون إلى الماء، ومع ذلك يقع الاختبار: فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إنها شربة واحدة باليد حتى يذوق حلاوته فتتعلق به نفوسهم ليتم الاختبار والابتلاء، ويعلم الصادق الجاد المؤمن الممتثل لأمر الله من ذلك الإنسان الذي إذا بان له الطمع أسرع إليه، وإذا عرضت له الدنيا ركض وراءها وترك أمر الله عز وجل. إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوز النهر هو والذين آمنوا معه، قال أولئك الذين شربوا وأكثروا وتجاوزوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله والذين صبروا في الاختبار والذين لم يشربوا من النهر، قالوا: كما ذكر الله عز وجل، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فثبتوا وصبروا، وكتب الله تعالى النصر ليس لهؤلاء الكثر الذين شربوا، بل لتلك القلة التي صبرت ونجحت في الاختبار. وهذا درس ذكره الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأصحابه الذين كانوا يقاتلون معه في بدر وأحد والخندق وحنين وغيرها، ليعلموا أن النصر إنما يكون بطاعة الله تعالى وبترك معاصيه والابتعاد حتى عن الشبهات والمكروهات. ولهذا ذكر أهل العلم أن العفة من أعظم أسباب الشجاعة. الإنسان العفيف البعيد عن المال الحرام أو المشتبه، البعيد عن الشهوات، البعيد عن اللذات المحرمة، أن هذا الإنسان يرزقه الله تعالى في قلبه الشجاعة والقوة. أما ذلك الإنسان الراكب وراء الشهوات والمحرمات والمغريات والذي همه إشباع بطنه وفرجه وفإن هذا وملء جيبه من حلال أو من حرام، فإن هذا الإنسان أسرع ما يكون فرارا من المعائل. ولذلك فإن التاريخ يشهد أن الأمة تنهزم متى كانت تجري وراء شهواتها وملذاتها، وأن الأمة التي تربي نشأها وشبابها على العبودية للمصلحة أو العبودية للذة، أن هذه الأمة ليست لديها نية صادقة للصمود أو المواجهة لعدوها. إن الغربية كافر اليوم إذا حجر شهواني يجري وراء المتاع ولا يدين له شيء منه إلا أسرع إليه، فأي شيء يغري هذا الكافر بالصمود أو الصبر والثبات، وأي شيء يدعوه إلى خوض المعارك والاستبتال فيها، وأي شيء يجعله منازل الموت ولا يخاف منه. لقد كان من آخر الأخبار أن الرئيس الأمريكي الجديد قد سمح بالسدود الجنسي في قطاع الجيش، أو بمعنى آخر سمح للشادين جنسيا أن يكونوا ضمن المجندين، والمقصود بالشدود الجنسي كاللواط والعياذ بالله، عمل قوم لوط أو سائر الفواحش بين الرجال أو بين النساء أو غير ذلك. إن السماح بذلك في قطاع الجيش أثار موجة من الرعب والذعر والانتقاد، ولكنه يدل على مدى ما وصلت إليه تلك الجيوش من الانحلال الخلقي. ونحن نعلم جميعا أن الجيوش الأمريكية والغربية التي جاست خلال الديار ومرت وحاربت سواء في الخليج أو في غيره، أنه يوجد أكثر من 10% منهم من النساء، وبعض هؤلاء النساء إن لم أقل كلهن جئنا خصيصا للترفيه عن الجنود وإحياء الحفلات الراقصة وإقناع الجنود بالبقاء في بلاد بعيدة عن أرضهم، إلى غير ذلك من المقاصد التي يسعون إليها في كل مكان نزلوا فيه. ومثل هؤلاء نقطعوا يقينا أنهم لا يملكون القوة على المواجهة ولا الصبر ولا يرغبون في الموت بحال من الأحوال، بل هم كما ذكر الله عز وجل ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، على حياة أي حياة كانت، ولو كانت حياة الذل، حياة الفقر، حياة البؤس، حياة السقاء، المهم أن الحياة عندهم هدف بذاته، فهم يسعون إلى البقاء فيها مهما كان فيها من الذل ومن الهوان ومن الفقر، لأن الحياة عندهم هدف بذاته. نعم، لقد ملك الغرب ناصية الآن وطوع المادة ونجح في الاختراع، ولكن المهم هو الإنسان الذي يحرك الآلة ويديرها والذي يستفيد من كل الاختراعات وهو وراءها، هذا الإنسان هو المهم. فمتى من هزم الإنسان فإن الآلة لا تنفعه حينئذ. ولهذا تقول التقارير الأمريكية نفسها إن أكثر من 15% من الذين شاركوا في عاصفة الصحراء كما يسمونها يعانون اليوم من أزمات نفسية حادة، حتى إن الكثير منهم ربما كان نتيجة المعاينة الطبية لهم أن يسرحوا من الخدمة. نعم، أكثر من 15% يعانون من أزمات نفسية حادة لمجرد أنهم سمعوا أزيج الطائرات وسمعوا أصوات المدافع وسمعوا طبول الحرب، فما بالك لو كانت حرب حقيقية واجهوا فيها أي شعب من الشعوب ورأوا إخوانهم يتساقطون من أمامهم ومن بين أيديهم قتلى وجرحى. بل ما رأيك لو واجه الكفار في أي موقع لو واجهوا مسلمين حقيقيين يقاتلون عن عقيدة وعن مبدأ وعن إيمان، إنهم حينئذ سيكونون شيئا آخر غير ما ذكر لنا في التقارير، بل سيفرون فرار الجرجان من المعارك وسوف يتركون وراءهم أقوام الأسلحة والقوات، ولم تكن تنفعهم حصونهم من الله عز وجل، بل يأتيهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا كما وعد، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار، من حيث لم يظنوا ولم يتوقعوا. ربما يتوقع الكافر أن يؤتى من الجو أو من البحر أو من البر، ولكنه أتي من حيث لم يحتسب، من قلبه أتي بفقدان شجاعته، فقدان فقدان قوته، فقدان المواجهة والقدرة والصبر. ولهذا كانت الهزيمة النفسية هي أقسى وأشد ألوان الهزيمة في المعارك. ولك أن تتصور مقارنة سريعة بين هؤلاء القوم الذين كانوا يمشون وأمامهم ومن بين أيديهم ومن فوقهم أعداد هائلة غريبة من الأسلحة والطائرات والقوى المختلفة التي ربما تستخدم لأول مرة، ومع ذلك يواجهون مثل هذه ب15% يذهبون ضحية الحروب النفسية أو ضحية الأمراض النفسية. لك أن تواجه ذلك وتقارنه بأولئك الإخوة الذين قاتلوا في أفغانستان، وكيف كان هؤلاء يضربون أروع الأمثلة في الصبر والبسالة والفداء، وكان الواحد منهم يموت أخوه وهو يشاهد فيشرع إلى الموت وهو يتعجب لماذا مات أخوه وبقي هو، ويقول لا خير في الحياة بعد فلان وفلان. ولهذا على رغم أنهم لم يكونوا يملكون أسلحة تذكر ولا قوة تذكر ولا تنظيما يذكر ولا خبرة تذكر، إلا أن هؤلاء الشباب الذين كانوا في مقتبل العمر وربما ترك الواحد منهم زوجته، وربما كان خطب وعقد ولم يدخل عليها بعد، وربما ترك طفلا صغيرا، وربما ترك أهلا ينتظرونه، وقد أتوا من بلاد فيها ألوان التيسيرات المادية وألوان الشرف، ومع ذلك ذهبوا إلى هناك وجلسوا سنوات طويلة وقاوموا العدو الكافر حتى خرج من أفغانستان وقتل منهم من قتل، نسأل الله تعالى أن يكونوا شهداء في سبيله، وجرح منهم من جرح، ثم جاءوا. وأنت ترى اليوم في عيونهم، إذا رأيتهم هنا ترى في عيونهم شوقا كبيرا إلى أرض أخرى يقام فيها الجهاد، وترى في عيونهم وتقرأ في وجوههم وتسمع في كلماتهم حسرات وزفرات على أرخاض المعارك، وخرجوا منها لم يقتلوا في سبيل الله عز وجل. فهم ذهبوا يبحثون عن الموت، عن القتل، عن الشهادة في سبيل الله عز وجل، فشعروا بأنهم حرموا شيئا كثيرا، وهم يتربصون وينتظرون مواقع أخرى تدار فيها المعارك مع أعداء الله حتى يذهبوا إلى هناك رجاء أن يحصلوا على ما لم يحصلوا عليه في أفغانستان. فأي فرق تجد بين هؤلاء وأولئك؟ والله ما رأينا أحدا منهم يعاني من مرض نفسي ولا يعاني من أزمة ولا يعاني إلا الشجاعة والقوة والبسالة وتمني أن يقتل في سبيل الله تعالى، مع أنهم شباب في مقتبل العمر ولم يلقوا تدريبات تذكر، وكانت بيئتهم ربما غير ملائمة لإعدادهم بشكل صحيح، ومع ذلك كله كانوا أقوى ما يكونون وأشجع ما يكونون وأفضل ما يكونون لسبب واحد، أنهم كانوا يقاتلون عن عقيدة وعن مبدأ وعن دين. فأي فرق بين هؤلاء وبين أولئك الذين خضعوا لدراسات واختبارات وألوان من الإعداد النفسي والمعنوي، مع أنهم يملكون قوة رهيبة، ومع ذلك انظر الفرق البعيد بين هؤلاء وهؤلاء. بل إنني أذكر لك أعجب من هذا، أحد الشباب ذكر لي منذ زمن أن له أما كبيرة السن وأنها كانت تسمع أخبار المجاهدين في أفغانستان، فقالت والله لابد أن نذهب إلى هناك، وحاول ولدها أن يقنعها، ولكن عبثا أن يحاول إقناعها، وما زالت مصرة حتى ذهبت إلى هناك مع ولدها برفقته وساعدت المجاهدين في بعض الأعمال المشروعة، ثم طاب خاطرها فعادت إلى بلدها. إنه لا سواء بين من يبحث عن الموت وبين من يهرب من الموت، وأي حيلة في إنسان يبحث عن الموت. أنت أصلاً لو هددت إنساناً لهددته بالموت، فإذا كان هو يريد الموت لا معنى لهذا التهديد، وهذا لسان حالهم يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرج أن يعلى بخبر المطارف، لا أريد أن أموت على سرير يكون عليه ألوان المطارف والحشايا والسكايا، فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلى بخبر المطارف، ولكن أحل يومي سعيدا بعصبة يصابون في فج من الأرض خائفي، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون عند التزاحف، إذا فارقوا دنياهم وفارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. لماذا تهدده بالموت؟ ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي وما أبالي به حتى أحاذره، فخشية الموت عندي أبرد الصراط. وإذا كانت مسألة العفة عن الحرام كما ذكرنا، وتجنب الشهوات والمعاصي والموبخات أو اللذات الممنوعة. إذا كانت هذه مثالا استوحيناه من الآية الكريمة في قصة طالوت وجالوت، حيث كان أولئك الذين رفضوا أن يشربوا من الماء هم الصابرين المنتصرين، فإن ثمة معاني أخرى كثيرة ذات تأثير كبير في تحديد مسار المعركة مع الباطل. منها مثلا صحة وصدق الإيمان بالله عز وجل والدار الآخرة وما وعد الله تعالى المؤمنين والمتقين والصابرين، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان الناس يعيشون في هذه الدنيا ويقيسون أمورهم بالجدوى الدنيوية، فإن المؤمن الصادق يقيس ذلك بالجدوى الأخروية. وهذا هو سر البسالة التاريخية للمسلمين الذين كانوا ضربوا في المعارك أروع الأمثلة، لأنهم يدركون أن ثمة دارا أخرى. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم كنموذج مجموعة من أصحابه للدعوة إلى الله تعالى، فدخل أحدهم على عامر بن الطفيل ودعاه إلى الله تعالى وأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر وأمره بالإيمان بالله ورسله، وكان عامر هذا طاغية مستكبرا، فأشار إلى رجل من ورائه فطعنه بالخنجر في بطنه، ثم جر السكين إلى سرته بل أسفل من ذلك، وظنوا أنهم بذلك صنعوا له شيئا عظيما. فاستقبل هذا الصحابي الجليل، استقبل الدم الناجف منه بغزارة، استقبله بيديه ثم صبه على رأسه ووجهه وصدره وهو يقول: الله أكبر، خذت ورب الكعبة. حرام ابن منحان رضي الله عنه وأرضاه، الله أكبر، خذت ورب الكعبة، هذا بماذا وقد ترك أزواجه وترك أولاده وترك أمواله وترك الدنيا وراء ظهره؟ لقد فاز برضوان الله تعالى، فاز بالشهادة، وقالها صادقا، لأن موقف الموت ليس فيه إلا الصدق الخالص. قالها بصدق بحرارة الإيمان بفرحة لقاء الله عز وجل: قلت ورب الكعبة. إن الناس يقيسون أمورهم بالدنيا، أما المؤمن فإنه يقيس ذلك بالجدوى الأخروية، وهو لا يمكن أبدا أن يعيش في الدنيا وأن يغفل عن الدار الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، ذكرى الدار الآخرة، وأن تكون لهم في حساب ومن قلوبهم ونظرهم على بال. ومن ذلك أيضا وضوح الهدف الذي يقاتل من أجله المسلم، فالمسلم يعرف لماذا يقاتل ويعرف لماذا يصبر ويعرف لماذا يموت. إنه ليس قتالا على علمية عصبية ولا على جاهلية ولا على نأرة وطنية أو قومية، وليس مدفوعا دفعا إلى معركة الذي يستفيد منها غيره، يستفيد منها الرئيس أو الزعيم أو الطاغية، أو يستفيد منها الحزب، أو يستفيد منها شيخ القبيلة أو ما أشبه ذلك. إنه مقبل على معركة يعرف هو أنها المعركة الكبرى، معركة الإسلام، معركة الإسلام الكبرى، ويعلم أنه أن المصلحة له قبل غيره. فهو إن مات مات شهيدا، وإن حيا أو عاش عاش حميدا. فهو يقول: سأسأر لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي في يقين، فإما إلى النصر فوق الأنام، وإما إلى الله في الخالدين، وإنا لقوم لا توسط بيننا، لن الصدر دون العالمين أو القبر. وعلى سبيل الإجمال، فإن الأمم الكافرة تستوحي نتائج المعارك من خلال الأرقام والإحصائيات والدراسات النظرية، فإذا وجدت أن عندها من الجنود مثلا 400,000 جندي، وأن عندها من الأسلحة والطائرات وألوان القوى الأعداد المحددة، فإنها توقن حينئذ أنها سوف تنتصر على ذلك الجيش الذي هو أقل عددا وعدة، وتستبعد الجانب العقدي، وتستبعد الجانب الأخلاقي، وتستبعد جانب القوة الإنسانية المتمثلة في الإيمان وفي الشجاعة وفي وضوح الهدف وغير ذلك مما يؤثر في مسار المعركة تأثيرا بليغا. أما المسلم فهو يؤمن بالأسباب المادية ولا شك، ولكنه لا يعتمد عليها وحدها، بل يجعل هناك مجالا للتوكل على الله تعالى والتعويل على قدره وتفويض الأمر إليه، وهذه كلها تعتبر أيضا من الأسباب الشرعية، كما أن الأسباب عنده ليست هي الأسباب المباشرة فحسب. فمثلا الدعاء، الدعاء من الأسباب، والاستنصار بالله تعالى من الأسباب، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في معركة بدر. لقد كان في العريش يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله تعالى ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم. حتى سقط رداءه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء أبو بكر والتزمه من خلفه ووضع رداءه على كتفيه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، فإن الله تعالى منجز لك ما وعد. ولما رأوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله ورغبته إلى الله تعالى علموا علم اليقين أنهم منصورون، وأن الله تعالى لا يخلف وعده وسوف ينجز لنبيه صلى الله عليه وسلم ما وعد. وهكذا كان، فدارت الدائرة على المشركين وانتصر المسلمون في تلك المعركة الحاسمة التي غيرت وجه التاريخ، وكان عدد المسلمين أقل من ثلث عدد المشركين، وكان المسلمون لا يملكون من الخيل والسلاح إلا القليل. إذا جلجلت الله أكبر في الوقع فخاذلت الأصوات عن ذلك الندى، هناك التقى الجمعان، جمع يقوده غرور أبي جهل كهر تأسدا، وجمع عليه من هداه مهابة وحاديه بالآيات في الصبر قد حدا، وشمر خير الخلق عن ساعد الفدا، وهز على رأس الطغاة المهندة، وجبريل في الأفق القريب مكبر ليلقي الونا والرعب في أنفس العدا، وسرعان ما فرت قريش بجمعها وعافت أبا جهل هناك موسدا، ينوء بها ثقل الغرام وهمه وتجرحها أسرا تريد لها الفدا، وأنف أبي جهل تمرغ في الثرى وداسته أقدام الحفاة بما اعتدى، ومن خاصم الرحمن خابت جهوده وضاعت مساعيه وأتعابه سدى، وكيف يقوم الظلم في وجه شرعة فسامت على كل الشرائع مقصدا. سماوية الأغراض ساوت بنهجها جميع بني الدنيا مسودا وسيدا، فما فضلت قوما لتحقر غيرهم ولا جاحدت حقا ولا أنشرت يدا، تريد الهدى للناس والناس دأبهم يعادون من يدعو إلى الخير والهدى. إن النصر من عند الله تعالى، والله تعالى يؤتي النصر من يشاء. وفي أوقات الأزمات يحسد المسلمون وتجمع قلوبهم ويرغبون إلى الله عز وجل في رفع الكرب ودفع الشدة وإزالة العناء والنصر على الأعداء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم واستنصارهم. إن المؤمن يخوض المعركة وهو يعلم أن التدبير الحقيقي في السماء، وليس في البنتاغون ولا في الكونغرس ولا في مركز إدارة العمليات في فلوريدا أو في غيرها، وإنما هو التدبير الحقيقي في السماء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإن الصف المؤمن هم أنصار الله تعالى الذين غضبوا لله وثأروا لدينه، لم يغضبوا لأنفسهم ولا لدنياهم ولا لتربة الوطن، ولم يقاتلوا من أجل شرف القبيلة. فلهذا ربما قاتل الواحد منهم أخاه وقريبه وابن بلده ووطنه، وربما قاتل سليل قبيلته متى ما كان كافرا محاربا لله تعالى ورسوله. والذين تقابلوا في بدر كما ذكر الله عز وجل في كتابه: هذان خصمان اختصموا في ربهم. هذان الخصمان الذين التقوا في بدر لم يكونوا قبائل شتى ولا أمما متباعدة، بل كان القرشي يقاتل القرشي والعربي يقاتل العربي، ولكن الذي فرق بينهم هو الدين والعقيدة. وإذا أراد الله تعالى نصر قوم يسر لهم من الأسباب ما لا يملكه البشر. فإذا كنا نعلم أن الإيمان وأن العفة وأن وضوح الهدف وأن دعاء الله تعالى أنها كلها من الأسباب التي تؤثر تأثيرا كبيرا في نتيجة المعركة، فينبغي أن نعلم أنه لا يعلم جنود الله تعالى إلا هو، كما قال الله عز وجل: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة مثلا هم مع المؤمنين يقاتلون، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. والناس أيضا، والرياح والزلازل والخسوف والأمطار وشدة البرد والجليد والأوبئة والأمراض الشتاكة، كلها من جنود الله تعالى. بل ومن جنود الله تعالى تفريق كلمة الأعداء وزرع الخيانات في صفوفهم وإبطال مفعول أسلحتهم وقنابلهم وزرع الرعب والزلزلة في قلوبهم، كما قال جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أوقد وضعت السلاح بعد؟ إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد في معركة الأحزاب، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليه فمزلزل بهم. والزلزال الذي وعد به جبريل لم يكن زلزالا أرضيا، فإن الحقائق التاريخية تؤكد أن المدينة لم تزلزل ببني قريظة، ولكنه زلزال أعظم في قلوبهم. الخوف والرعب والقلق وتفرق الكلمة وتشتت الرأي والذعر الذي جعلهم غنيمة للمسلمين. وهذا لم يكن تاريخا ماضية حسب، بل له أوضاع معاصرة كثيرة تدل على أن الأسلحة وحدها ليست سببا للخوف، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخاف من الغرب أو الشرق لأنه يملك السلاح النووي، أو يملك الآليات العسكرية الدقيقة في التصويب مثلا، أو يملك الطائرات، أو يملك القنابل، أو يملك المدافع، أو يملك ألوان السلاح الماسي. هذه الآليات الأمريكية الهائلة اليوم التي يملكها الدفاع الأمريكي، والتي كانت من أسباب تأخر وانهيار الاقتصاد في أمريكا، ومن أسباب المديونية الضخمة التي تزيد على 3 تريليونات على ظهر الاقتصاد الأمريكي. هذه الأسلحة ربما كانت تصلح أيام التهديد الروسي وأيام الحرب الباردة، حيث كانت أمريكا تواجه تهديدا نوويا قاريا واضحا فعالا. أما اليوم فربما كانت تلك الأسلحة لا تلائم ما يسمونه هم بالتهديد الإسلامي، الذي هو عبارة عن دول إسلامية صغيرة أو أجزاء من دول أو جماعات أو مجموعات فدائية أو شعوب متفرقة. وإن جئت فقل أيضا إن التهديد الإسلامي هو عبارة عن كثافة بشرية هائلة تهدد بذكرها، تهدد بعقيدتها، تهدد بسلوكها في غزو العالم الغربي من داخله والهجوم عليه من خارجه. إن خلاصة الكلام السابق أيها الأخوة يتلخص في كلمة واحدة، هي أن النصر لا يكون بقوة السلاح فقط، وإنما يكون بقوة الإيمان وبالصدق مع الله تعالى وبوضوح الهدف الذي يقاتل معه، يقاتل من أجله الإنسان، ويكون بالتوكل على الله، وأن جميع الآليات التي يملكها الشرق والغرب لا تبرر ولا تسوغ للمسلم أبدا أن يخاف من كثرتهم أو من قوتهم. هذا هو القسم الأول في هذا الحديث. وبناء عليه أقول إن الإيمان بأن النصر من عند الله تعالى وأن الله تعالى يمنحه للمؤمنين المخلصين الصادقين، إن هذا الإيمان ضرورة للأمة لكي تحقق إيمانها وتلتزم بدينها وتعود إلى شريعة ربها وتراجع مسيرتها وتتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب والأخطاء والمعاصي، سواء كانت ذنوبا فردية على سلوكنا الشخصي أو في أسرنا أو في مجتمعاتنا أو على مستوى الدول، فإننا نعلم أن ما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته، وإن تساوينا نحن وعدونا في المعصية فإنهم يغلبوننا بقوة العتاد والسلاح. أما إن صدقنا الله تعالى وفرغنا قلوبنا من كل إرادة تخالف إرادة الله تعالى، فوالله الذي لا إله غيره ينصرنا الله تعالى نصرا عزيزا مؤزرا. وأقول كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما حلف للمسلمين إنكم منصورون على الفتر، قالوا له قل إن شاء الله، قال أقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وإلا فالنصر حاصل لا محالة. إن هذا الحديث هو مقدمة للحديث عن حتمية المواجهة مع أعداء الدين، وأنها هي الأخرى حقيقة قرآنية عظيمة يجب أن نتحدث حولها كثيرا، ويجب أن نوصلها إلى كل عقل، وأن نقيم بنيانها في كل قلب. إن الإسلام والكفر في حرب قائمة لا تهدأ أبدا. وقد تحدثت على مدى أسابيع عن نظرة الغرب إلى المسلمين ونظرة المسلمين إلى الغرب، ولكن لا حاجة بنا إلى تطويل الحديث وتشقيقه. إنها نصوص القرآن الصريحة الواضحة في المعركة بين الحق والباطل، وأن الكفر لا يرضى لنا إلا بأحد أمرين: إما أن نستسلم له ونتخلى عن ديننا، وإما أن يقاتلنا. وإنني لأعجب أشد العجب من أصحاب الكهف، على رغم صغر سنهم وحداثتهم وقلة عددهم وقرب عهدهم بالهداية كما ذكر الله تعالى في كتابه، إلا أنهم كانوا بصحة يقينهم وصدقهم وإخلاصهم كانوا أذكى وأبرع وأعرف من كثير من الناس الذين درسوا ودرسوا وقرأوا وكتبوا وخطبوا وتكلموا، ولكن شتان بينهما. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. من علم بما عمل ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم كما قال بعض السلف، واتقوا الله ويعلمكم الله، والذين اهتدوا زادهم هدى. فهؤلاء القوم أخلصوا لله وأقبلوا على الله وصدقوا مع الله، فجعل الله تعالى الحقائق الإيمانية في قلوبهم واضحة، لا تحتاج إلى دروس كثيرة ولا إلى أحاديث ولا إلى محاضرات ولا إلى كتب ولا إلى شيء. فتية خرجوا من قومهم وأووا إلى الكهف، ما ذكر لنا أنهم تلقوا علوما كثيرة ولا أنهم جلسوا زمانا طويلا، وإنما ظاهر الحال أنهم كانوا حدثاء عهد بالهداية قريبي الإيمان. خرجوا من بيئات بعضها بيئات الملوك وأبناء الملوك، ومع ذلك انظر ماذا كان تفسيرهم وماذا كان حديثهم وما هي نظرتهم. يقول الله عز وجل على لسانهم: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم إن يظهروا عليكم ويغلبوكم وينتصروا عليكم فليس أمامهم إلا أحد حلين: يرجموكم، وهذا تعبير عن القتل، سواء كان القتل بالرجم أم بالسيف أم بالبندقية أم بالرصاص أم بغيره، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا أنتم إن عدتم إلى ملتهم خسرتم خسرانا مبينا. والحل الثاني هو القتل، وربما لا يصبر الإنسان على القتل. إن هذه هي الحقيقة الناصعة الظاهرة التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم. والله لقد اندهشت أيها الأخوة وأنا أقرأ هذه الآية وكأنني أقرأها لأول مرة، وبين يدي تصريح لريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق يقول فيه: ليس أمامنا بالنسبة للمسلمين إلا أحد حلين: الأول هو تقتيل المسلمين، والثاني هو التذويب. وبغض النظر عن كون اختار الحل الثاني ورجحه، إلا أنهما على كل حال أمران أحلاهما مر. فأي قيمة لمسلم قد ذوب في المجتمعات الكافرة وفقد معنى دينه وإيمانه؟ إن بقاء المسلم على دينه هو الصبر، وهو النصر حتى ولو أوذي ولو سجن ولو حورب ولو عذب ولو استضعف ولو صدر ماله ولو صدرت كلمته ولو فعل به ما فعل. وإن الهزيمة الحقيقية ليست أن يقتل المؤمن صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، لا، الهزيمة الحقيقية هي أن يتراجع المسلم عن دينه. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، كما قال الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إن الثقة بالكفار يجب أن تنتهي، ولا يجوز أبدا أن نأخذ تصورنا عن الأمم الكافرة من خلال مجالستنا لبعض البسطاء من الكافرين أو بعض الذين ربما كان الواحد منهم لا يحمل حقا شخصيا على المسلمين، أو من خلال سماعنا لأخبار عن بعض الجمعيات الغربية التي يقولون إنها تتعاطف مع القضايا العربية والإسلامية. لا، وليس التحليل الصحفي المنصف الذي ينشر في بعض جرائدهم، ولا المقال الجريء، ولا البرنامج التلفزيوني، ولا الجمعية الإنسانية، ليست هذه الأشياء هي التي ترسم السياسة الغربية. إن السياسات الغربية ترسم في دوائر الاستخبارات الغربية وترسم وراء الكواليس، ويرسمها أقوام تشبعوا بالحقد على المسلمين، ويرسمها أقوام يضعون لكل شيء موضعا، ويحتاطون لكل أمر مهما قل، ويحسبون لكل عدو أو خصم حسابا. بل إنني أقول لكم إن العالم اليوم يعيش تضليلا واسع النطاق في المجال الإعلامي، وكأنه يراد للمسلمين أن يظلوا في غيبوبة عما يجري حتى يفاجئوا بعدوهم وقد أحكم الحصار عليهم وكبلهم بالقيود والأغلال التي لا مخلص لهم منها. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن الغرب اليوم يتهيأ للمواجهة مع الإسلام بأسرع مما نتصور، أو أقول على أقل تقدير يبدو أن الغرب
يتخذ الاحتياطات الكافية لضمان محاصرة الاتجاهات الإصلاحية في أوساط المسلمين التي يسميها الأصولية بشكل واضح. ولعل آخر الأخبار في ذلك ما يتعلق بأرض الصومال. الصومال التي مليت سابقا بألوان من المآسي والكوارث على المستوى البشري والإنساني، فإذا بنا نسمع خلال الأيام الماضية أن أمريكا اتخذت قرارا بإرسال 1800 مما يسمونهم بقوات المارينز، قوات التدخل السريع المدربة، وبالذات من الفرقة رقم 82 التي كانت هي أول فرقة جاءت أثناء حرب الخليج الثانية، وأن هذا العدد 1800 إنما جاءوا ليهيئوا الفرصة لنزول ما بين 30,000 إلى 40,000 مسلح أمريكي في أرض الصومال. وسرعان ما وجدت الأمم المتحدة نفسها منساقة لتأييد القرار الأمريكي والركض وراءه، فقامت أكثر من 12 دولة في العالم بتأييد هذا القرار، وضمن ذلك بعض الدول العربية التي أعلنت عن إمكانية المساعدة ببعض الجنود. 40,000 جندي أمريكي وغربي جاءوا إلى الصومال، والفرق التي جاءت محمولة بحرا في 4 سفن، وبقية الفرق قد تأتي جوا. هذا أمر عجاب، أعجب من سرعة اتخاذ القرار سرعة تنفيذه، وأعجب من سرعة التنفيذ أن الدوائر الغربية الأمريكية رفضت التصريح بالجهة التي سوف تذهب إليها تلك القوات أول الأمر، وقالت إنها ذاهبة إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط. وصرحت الصحف حتى خضراء الدمن، قرأتها بالأمس في الطائرة، وإلا فأنا لا أشتريها كما قلت لكم مرات، وأنهى إخواني أن يشتروها، حتى خضراء الدمن صرحت بأن هذا القرار الغامض اتخذ في ظروف معينة، فأشارت إلى أنه قرار غامض، وهذا أقل مما يجب أن يقال عن ذلك القرار لأسباب عدة. أولا، ليس في نظام الأمم المتحدة ما يحكم عليها ولا ما يتيح لها استخدام القوة لتحقيق ما تسميه هي بالمساعدة الإنسانية. إن الشعار الظاهر أن هؤلاء ذهبوا من أجل حماية قوافل الإغاثة في الصومال، هكذا يقولون، وليس في قانون الأمم المتحدة القانون الدولي ليس فيه ما يحكم على الأمم المتحدة اتخاذ مثل هذا القرار، وإنما كل ما تطالب به المساعدة الإنسانية وبذلها. أما إذا سرقت هذه المساعدة فإنها تكون معذورة في هذا الأحوال، بل إنه حتى سرقت المساعدات في الصومال إنها سوف تكون نافعة كثيرا للمحتاجين، لأن هذا الطعام المسروق في النهاية سوف يذهب إلى الناس بشكل أو بآخر، وسوف يصل إلى المحتاجين، وسوف ينتفع منه الجياع والعطاش والمرضى. ثانيا، لقد تأخرت الأمم المتحدة كثيرا عن تلك الكارثة، وصمتت على الأصوات التي تنادي وتقول للعالم إن ملايين البشر في الصومال مقبلون على الموت جوعا وعطشا وفقرا ومرضا، فصمت العالم طويلا وسكت وتستر على الكارثة حتى بلغت مبلغا عظيما وامتدت وتعمقت وتفاقمت واتسع نطاقها، وهذا الصمت لم يكن عن غفلة ولم يكن عن عجز، ولكنه كان صمتا مدروسا مقصودا حتى تكون الصومال أرضا خصبة لتحقيق ما يراد. والذي يراد كثير، يراد تنصير الصومال، وهناك عشرات بل مئات المنظمات النصرانية تشتغل هناك، تشتغل بنقل أطفال المسلمين إلى بلاد أوروبا لتربيتهم على دين النصرانية هنا. نعم، وهناك أيضا النصارى الذين ينصرون المسلمين في الصومال نفسها، بل إن الإغاثات الإسلامية يعملون على تضييق الحصار عليها وعلى منعها، ويحرصون على أن أو في بعض المناطق الأخرى التي يكون فيها حاجة إلى الإغاثة، كانت حوادث عادية وكان القتلى أفرادا معدودين ولم يكن هناك كبير مشكلة في هذا الشأن. الأمر الرابع، أنه في الوقت الذي تتدخل أمريكا بما يزيد على 30,000 جندي من قوات المارينز، وتتدخل معها أكثر من 12 دولة من دول الكفر، فإننا نجد أن أوضاع المسلمين في البوسنة والهرسك لا تزال تشكل ضغطا رهيبا عالميا، ولا تزال الصيحات والنداءات تتوالى واحدا بعد الآخر، ولكن لا يبدو هناك أي نية قريبة ولا بعيدة لتدخل في ذلك الموضع. وإنني أقول من المستحيل أن يتدخل العالم الغربي في البوسنة والهرسك إلا في حالة واحدة، لو لاحظ أن هناك انتصارات للمسلمين وأن القوة الإسلامية بدأت تتقدم، فحينئذ سوف يقوم بعملية تمثيلية مسرحية يعدها ويتدخل بحجة الحيلولة بين الأطراف المتنازعة للحيلولة دون انتشار الإسلام ودون وجود إسلامي قوي هنا. بل إن العالم الغربي كله والأمم المتحدة أيضا وهي الحكومة العالمية الظاهرة اليوم لا يزالون يعترضون على مجرد السماح للمسلمين بشراء السلاح الدفاعي عن أنفسهم، فهم يقولون هناك حصار على كل الأطراف، والواقع أن صربيا دولة لها حدود واسعة مشتركة مع عدد من الدول ولها بحر، وهي تلقى معونات كثيرة، وليس هناك حصار عليها لا من الناحية البرية ولا من الناحية البحرية، بل بعض الدول الإسلامية تساعدها. إيران زودتها بالبترول، مصر بعثت إليها بشحنات بترول أيضا، وهذه من المضحكات المبكيات، فضلا عن الدول المجاورة الغربية كلها، فضلا عن الشركات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، فكل هؤلاء لم يفعلوا ولم يمتثلوا للحصار المفروض على صربيا. أما المسلمون فإن بلادهم وحدودهم محصورة، صربيا تحيط بهم والكروات يحيطون بهم، فالمنطقة الوحيدة التي يمكن أن يأتيهم من السلاح هي كرواتيا، أو من خلال إذن عالمي دولي بتصدير السلاح. ولذلك يفرض على المسلمين حصار حقيقي قارم، أما عدوهم فمع أنه يملك قوة كبيرة إلا أنه ليس عليه أي لون من ألوان الحصار. وكذلك الطائرات، فقد فرضوا على صربيا أن لا تحلق طائراتها، والواقع أن صربيا تنتهك هذا الأمر يوميا عشرات المرات، ولا يملك العالم إلا أن يسكت عن هذه الأخبار أو أن يدينها أو أن يدينها بالكلام فقط. إذن لماذا لا يحافظ العالم الغربي؟ ولماذا لا تحافظ الأمم المتحدة على هيبتها في البوسنة والهرسك؟ ولماذا دموع التماسيح التي تراق في الصومال لماذا لا تراق في أرض البوسنة والهرسك؟ لماذا تدخلوا هنا على الرغم أنه لم يطلبهم أحد، ولم يتدخلوا هناك مع أن الأصوات صمت آذانهم تطالب بالتدخل، وطالبت البوسنة والهرسك، وطالب العالم الإسلامي بأجمعه، وطالبت كثير من المنظمات الغربية، وطالب الإعلام الغربي، ومع ذلك لا يزالون يصمون آذانهم عن هذه النداءات وهذه الصيحات. أين حقوق الإنسان من هذه الصور التي يعرضونها للأطفال المشردين وللنساء وللعجائز وللكبار وللقتلى؟ أين حقوق الإنسان؟ الأمر الخامس أن الوضع في الصومال يتحسن بحمد الله تعالى يوما بعد يوم، وقد جاءني مجموعة من الأخوة كنا بعثناهم قبل أسابيع، فجاءوا وأخبروا أن الأوضاع في تحسن، وأن الله عز وجل أنزل على المسلمين هناك الأمطار فاخضرت الأرض وعادت الغابات وتحسنت الأوضاع وهدأت الرياح وعاد المسلمون إلى مزارعهم واستقرت الأوضاع الأمنية إلى حد كبير، وأن كثيرا من مناطق الصومال الآن تعتبر أوضاعها جيدة، وانخفضت نسبة الوفيات إلى حد كبير، بل في بعض المخيمات ربما يموت يوميا واحد وربما تكون الإحصائية أقل من ذلك. صحيح أن مقديشو وما حولها وربما بعض مناطق الوسط لا زال فيها بعض الأوضاع الأمنية غير المستتبة ولا زالت بحاجة إلى الإغاثة، ولكن الوضع بشكل عام في الصومال يعتبر تحسن إلى درجة كبيرة. وها هنا ملاحظة عجيبة، إن جميع الصحف لم تكن تذكر هذا الخبر أبدا، وإنما ذكره شهود العيان. لماذا لم تذكر الصحف هذا الخبر؟ لم تذكره لأن هذا الخبر يفوت على الغرب إمكانية التدخل، إذ لو استقرت أوضاع الصومال وتحسنت أحوال المسلمين هناك لم يكن هناك حجة للغرب أن يتدخل في الصومال، ولهذا سكت عن تحسن الأوضاع. بل إنني قرأت خبرا غريبا، خبر يقول مجموعة من منظمات الإغاثة الغربية تستعد للمغادرة من الصومال. الواقع ربما أنها تغادر لأنها حققت بعض مطالبها، أو تغادر لأن الأوضاع تحسنت، ولكن الخبر يقول إنها تغادر لأن الأوضاع الأمنية القلقة لا تسمح لها بأن تقوم بأعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية. انظر لتدرك أن الإعلام العالمي محبوب وأن الأخبار تصاغ بطريقة ذكية وأن المسلم له حق اليوم أن ينزع الثقة من وسائل الإعلام وأن لا يعتبرها مصدرا قط، وأن على المسلمين أن يستقلوا بالمصادر الإعلامية الموثوقة التي تعتمد على رواية وعلى أخبار موثوقة معتمدة من قبل أشخاص مسلمين تعنيهم قضية الإسلام قبل أن يعنيهم الخبر الإعلامي. لقد حرص الغرب على أن يدشن هذا الخبر، على أن يدشن هذا القرار، فاتخذ القرار ثم بدأت التنفيذ ثم أسرعت الأمم المتحدة، وذلك كله من أجل هدف يجب أن لا يغيب عنا. ربما تقرؤون في الصحف بعد أسبوعين القوات الغربية التي تدخلت تحقق بعض النجاح. ماذا يعني هذا؟ يعني أن التحسن الذي تعيشه الصومال اليوم لن يعلن عنه إلا بعدما تصل تلك القوات حتى يعتبر من إنتاجها وثمرة لتدخلها، وأنه بسبب أنها حالت بين المتقاتلين أو بسبب أنها حمت قواتل الإغاثة. وهكذا تظهر هذه النتائج التي كان المسلمون لهم دور كبير أيضا فيها في تحسن الأوضاع في الصومال، تظهر على أنها بسبب تدخل أمريكي أو بسبب قوات الأمم المتحدة أو ما أشبه ذلك. وكثير من المسلمين سوف ينخدعون بمثل هذه الأقوال ومثل هذه التحاليل ومثل هذه الأخبار التي عادة ما تنشر في صدر الصحف وبمنشيتات عريضة. فأنا أقول لكم اليوم إن أوضاع الصومال في تحسن كبير بفضل الله تعالى ورحمته ثم بفضل جهود كثير من المسلمين، ولا أنكر أيضا أن القوى الغربية لها دور في ذلك بنيات معروفة مبيتة. المهم أن الأوضاع تحسنت كثيرا، وهذا التحسن لم يعلن عنه لأنه يراد أن لا يعلن عنه إلا بعدما تتدخل القوات الغربية ليكون بعض إنتاجها وليكون مصوغا وليكون عنصر تضليل لكثير من المسلمين الذين لا يعرفون الحقائق. لماذا يتدخل الغرب في الصومال؟ إنه يتدخل أولا للحيلولة دون وجود دولة إسلامية في الصومال ونزع سلاح الفرقاء، وهو يعني في الحقيقة نزع سلاح المسلمين لأن هناك قوة إسلامية متنامية في الصومال. وقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي نموذج لهذه القوة، وإلا فإن الأمر أكبر مما ذكرت. وهناك إذن هناك عملية نزع سلاح المسلمين في الصومال وفرض الوصاية أو الحماية الدولية على المسلمين هناك، والذين جاءوا لنزع السلاح من المسلمين يجب أن تعلموا أنهم كانوا أمس يغذون جميع الفرقاء، فإن المتحاربين الرئيسيين في الصومال كلاهما من العلمانيين وهم مدعومون من إيطاليا ومن الدول والقوى الغربية، بل لقد سقطت طائرة إغاثة في الصومال فوجد المسلمون فيها أسلحة تسرب إلى المتقاتلين، ومع ذلك جاءوا اليوم ليقولوا لنا أتينا لننزع السلاح ونفرض الأمن على هذه الدولة المسلمة. إذن الهدف الأول هو الحيلولة دون وجود دولة إسلامية في الصومال وفرض الوصاية الغربية. وإنني أقول لكم أيها الأخوة بملء فمي ودون مدارات ولا مواردة، لقد عادت عصور الاحتلال والاستعمار من جديد، وقد شهد من قبلنا وشهد بعض كبار السن فينا عصورا كان الاستعمار فيها يرحل من بلاد المسلمين ليجعل نوابه وعملاءه يقومون بالمهمة. أما اليوم فنحن والجيل الذي يعيش نشهد ميلاد الاستعمار المباشر من جديد، ولم يعد الغرب يكتفي بوجود من يمثلونه في بلاد الإسلام ولا يكتفي بوجود الوصاية غير المباشرة، بل إن الغرب أصبح يتدخل مباشرة في البلاد الإسلامية. وقد قرأت بنفسي في الجرائد ومنها جريدة الحياة كلاما يتعلق عن فرض الوصاية الأمريكية على الصومال. الهدف الثاني هو محاصرة أوضاع دول إسلامية أخرى يخشى أن تهيمن عليها الأصولية أو أن تكون لها نيات لدعم الإسلام وتقوية جانبه. إن نجاح السوداني مثلا بالقضاء على المسار في الجنوب كان مزعجا للغربيين، ولذلك فالتقارير لا تتوقف أبدا، وهي تتزامن اليوم مع ذلك القرار بالتدخل في الصومال. ففي الوقت الذي اتخذوا فيه قرار التدخل في الصومال أصدروا بيانا ينتقد السودان كإهداره لحقوق الإنسان في الجنوب، ويهدد حكومة السودان ويطالبها بإجراءات حاسمة. وكان ذلك البيان والله تعالى أعلم إشارة إلى أن هناك ما وراءه، وأن هذه الدول الغربية قد لا يستبعد أن تفكر بعملية إنزال أو احتلال في الجنوب السوداني لحماية حقوق الإنسان، أو على أقل تقدير أن تقوم، وهذا شبه مؤكد، بدعم جون جرس والمتطرفين معه. فهذا هو أحد أهداف الحملة الصليبية على أرض الصومال. فالسودان هدف آخر أيضا ولا شك لحماية النصارى في الجنوب وللقضاء على الحكومة الأصولية القائمة هنا. ومثله أيضا ما يجري في اليمن، فإن الأوضاع في اليمن متفاقمة، والخشية الغربية من وجود إسلامي قوي في اليمن هي خشية كبيرة وهي في محلها. فإن تنام الصحوة هنا وعدم وجود أمن مستقر واختلال الأوضاع الحكومية إنه يهدد الغرب بوجود حكومة إسلامية هنا، وهو لا يريد عن الغرب أن يفاجأ بمثل هذه الأمور دون أن يحسب لها حسابا. فلذلك جعل إلى جنوب الجزيرة العربية قواعد إسرائيلية معروفة، وجعل منطقة العمليات الأمريكية، إضافة إلى وجود بعض الدول الأفريقية التي نجح الغرب في فرض النصرانية عليها على مستوى الحكومات وعلى مستوى الشعوب. أما الهدف الثالث فهو مشاركة بعض الدول العربية في هذا العمل، وما ذلك إلا لمنح مزيد من الشرعية، وإلا فهؤلاء لا يقدمون ولا يؤخرون ولا ينفعون ولا يدفعون، وإنما هي مجرد أن تكون حملة دولية عالمية ليس لها لون، وإنما يشارك فيها من بنغلاديش ومن بلاد الدنيا ومن المغرب ومن المشرق، هذا يشارك بعشرة جنود وهذا يشارك بعشرين، وهؤلاء يقومون بعملية الطبخ وهؤلاء يقومون بالتنظيف وما أشبه ذلك، وإن كانوا بمسمى جنود وضباط وما أشبه ذلك، وإنما المقصود أن يحاولوا أن يضللوا الناس أن الحركة من خلال الأمم المتحدة، وأن الحركة دولية، وأنها ليست من دين معين ولا من جهة معينة، وليس لها طابع خاص، إنه مزيد من التضليل للمسلمين وعدم إثارة المشاعر الإسلامية كما فعلوا من قبل. ومن الطريق أننا نجد أن هناك منظمات ومؤسسات كجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وغيرها لم يكن لها في هذا الأمر شيء، لا قليل ولا كثير، وليست منه في قبيل ولا دبير، بل إنني قرأت أن مسؤولة الخارجية البريطانية أبدت تخوفها من قرارات مؤتمر الخارجية الإسلامي الأخير الذي انعقد في جدة، فإلى الله المشتكى. إن هذا الأمر إذان أنه يجب على المسلمين أن يتدبروا أمرهم وأن يدركوا أن الأمر جد لا هزل فيه، وأن المواجهة مع أعداء الله تعالى من الكفار الصرحاء ومن المنافقين الذين يمثلونه في بلاد المسلمين أنه أمر لا ريب فيه، اليوم أو بعد سنة أو بعد 20 سنة أو بعد ما يعلم الله تعالى. ولا يجوز أن نغتر أو ننخدع بما ينشر في الصحف من تحليل مثل هذه القرارات الأمريكية والغربية، الذين قد يقولون إن هذا من أجل حماية الإغاثة وأنه قرار إنساني وما أشبه ذلك. إن هذه الصحف كلها، عن الصحف العربية أجمعها سواء صدرت في بلاد العرب أو في بلاد الغرب، إنها صحف موجهة تملى عليها الفكرة التي يجب أن تقال، وتعطى هذه الصحف حرية التعبير عن الفكرة المحددة بالأسلوب الذي تختاره، فالفكرة واحدة أما الأسلوب فهو مختلف. إن ثمة أحداثا كثيرة في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية وفي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بل وفي منطقة الشرق الأوسط كلها، بل وفي أمريكا ذاتها، تؤكد أن العالم الغربي أصبح يعيش قلقا من المد الإسلامي المتنامي، وأصبح يسابق الأحداث لحصار هذا المد والحيلولة دون انتشاره، فماذا نحن فاعلون؟ إن الواجب علينا معاشر الذين آمنوا بالله ورسله أن نصدق الله تعالى في نصر دينه والثبات عليه والدفاع عن شريعته. أولا، لا يجوز أبدا أن تكون المعركة بين فئة من المسلمين والبقية يتفرجون. إن الحرب على الإسلام في بلد هي حرب على المسلمين جميعا، وإن إعلان الحرب على المسلمين في الصومال مثلا يجب أن تكون إعلانا للحرب على المسلمين في كل مكان، في البوسنة والهرسك نفس الكلام، وفي السودان نفس الشيء، وفي الجزائر وفي مصر وفي كل بلاد الإسلام. فحرب المسلمين في بلد هي حرب على المسلمين في كل بلد، ويجب أن نتجاوز حدود الأرض والمكان وأن نناصر قضايا المسلمين حيث كانت تحقيقا لمعنى الأخوة الإيمانية. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن استنصرك فانصر. كما لا يجوز أن تكون الحرب مثلا مع رجال الإسلام أو دعاة الإسلام أو علماء الإسلام أو الجماعات الإسلامية، بل والشعوب تقف متفرجة لا تنفع ولا تدفع، بل يجب أن نعيد جسور الثقة ونقويها بين الشعوب وبين حملة رسالة الإسلام، علماء كانوا أو دعاة. إن على كل داعية وكل طالب علم وكل شيخ أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر مع المسلمين جميعا، وكل من أخذ بيده إلى معروف يفعل أو منكر ينهى عنه أن يسارع إلى ذلك. إنه يجب على دعاة الإسلام أن ينغمسوا في الشعوب وأن يساعدوها بكل شيء، وأن يبذلوا لها من أوقاتهم وعقولهم وإمكانياتهم ومشورتهم وجهدهم وعرقهم ما يزيد من قناعة الشعوب بأنها لا يمكن أن تنفصل عن هؤلاء الدعاة، وأنهم هم الممثلون الحقيقيون لها، وهم المدافعون الحقيقيون عن قضاياها. ويجب أن نحشد كل الإمكانيات في هذا السبيل، وأن لا نعود أنفسنا حسن التخلص من الناس، بل نعود أنفسنا حسن المساعدة للناس بقدر ما نستطيع. نتصدق من جيراننا، من درهمنا، من صاع برنا، من صاع تمرنا، حتى ولو بشق تمرة. نتصدق بجاهنا، بجسمنا، بعقولنا، بإمكانياتنا، برأينا، بما نستطيع في إيصال الخير للمسلمين، سواء كان خيرا أخرويا يتمثل في النصيحة في الدين، أو خيرا دنيويا يتمثل في إعانة المحتاج ومساعدة الفقير وإغاثة الملهوف وبذل ما يمكن من الجاه والمال لكل المسلمين حيث كان. إن أعداء الإسلام يعملون قدر المستطاع على أن تكون الحرب موجهة نحو فئة أو نحو أشخاص معينين، وأن يعملوا على تحييد المسلمين وإبعادهم عن ميدان المعركة، لأنهم قد يملكون القضاء على شخص أو على فئة أو على جماعة أو على راية، ولكنهم لا يملكون القضاء على الأمة الإسلامية بجملتها، لأن الأمة الإسلامية قد وقيت وحميت بإذن الله تعالى من عذاب الاستئصال، فهي باقية إلى قيام الساعة بإذن الله كما وعد الله وكما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة باقية إلى قيام الساعة فلن تزول إذا، ومتى استطاع دعاة الإسلام أن ينغمسوا في هذه الأمة وأن يكونوا هم وهي في خندق واحد، المستقبل واحد، والمصير واحد، والتحدي واحد، فإنه حينئذ سوف يسقط في أيدي الأعداء ولن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا. ونحن نعلم أن قدر الله تعالى غالب، وأن هذه الأمة منصورة، وأن أعداء الإسلام تقاس أعمارهم بالسنوات أو بعشرات السنين، أما أعمار هذه الأمة فهي تقاس بالقرون والأحقاب، بمئات السنين بل بآلاف السنين. ونحن نملك وعدا ربانيا بمعارك منتصرة منجزة للمسلمين مع عدوهم، فلا يجوز أن نيأس أو نهون. قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لقد رأينا أن دولة كفيتنام تدخل فيها الأمريكان، مع أن المقاتلين كانوا من الكفار والشيوعيين، فقاتلوهم وحاربوهم وأعطوهم درسا لم ينسونه، وقد أصبحت قضية فيتنام في التاريخ الأمريكي أصبحت شبحا يهددهم ويخوفهم ويرعبهم، وقامت المظاهرات الطويلة العريضة في أنحاء أمريكا في شرقها وغربها تطالب بالخروج من ذلك التورط الذي لم يحسبوا له حسابا. فهل نعتقد أن أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل التضحية وأهل البسالة والذين يطرحون بالموت في سبيل الله والذين يطلبون الشهادة، هل نعتقد أنهم أقل شأنا أو قدرا أو عددا أو عدة أو تضحية أو إيمانا للهدف، أنهم أقل من أولئك الكفار الشيوعيين الذين لقنوا الأمريكان درسا لم ينسوه ولن ينسوه أبدا؟ إنه يجب أن يجتمع المسلمون المخلصون وأن تتوحد صفوفهم في مقاومة الكفر وأهله، فإلى متى نستمر ونحن نمضغ خلافاتنا ونترامى ونتراشق باشتباك ونتبادل الاتهامات، أتي كل يوم لا تعقلون أو يصح أن نسكت عن عدونا وهو يتدخل مباشرة بقوته بسلاحه بجنوده بجمعياته وينصر المسلمين، ومن رفض التنصير يتدخل عسكريا لمقاتلته ونزع سلاحه وفرض حكومة بوصاية أجنبية؟ أو يصح أن نسكت عن هذا العدو المعلن بحجة أننا لا نستطيع أن نفعل شيئا ثم ننشغل فيما بيننا بإخواننا، ننشغل بأنفسنا بالشتم والاتهام والسب؟ إخواننا في العقيدة وفي الدين وفي المنهج، ألا نخاف الله عز وجل؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى للمؤمنين الصادقين ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين؟ إلى متى تدرك هذه الأمة حجم التحدي الذي تواجهه؟ إلى متى نعرف ونعقل كما عرف وعقل لقيط ابن حارثة وهو كان رجلا جاهليا رأى الحرب التي توجه إلى قومه فقال تلك القصيدة التي سار بها الركبان يحذرهم ويحثهم على الاستعداد لعدوهم؟ يا دار عمرة من محتلها الجرعة هاجت لك الهم والأحزان والجزع، بل أيها الراكب المسري على عجل نحو الجزيرة مرتادا ومنتجعا أبلغ إيادا وخلل في سراتهم، إني أرى الأمر إن لم أعط قد نصعا، إني أرى الأمر إن لم أعط قد نصعا، يا لهف نفسي إن كانت أموركم شتى وأحكم أمر الناس فاجتمعا. ألا تخافون قوما لا أبا لكم أمشوا إليكم كأمثال السبا شرعا، لو أن جمعهم راموا بهدته ثم الشماريخ من تهلان لانصدع، في كل يوم يسنون الحراب لكم لا يهجعون إذا ما غافل هجع، لا حرف يشغلهم بل لا يرون لهم من دون قتلكم ريا ولا شبعا، وأنتم تحرثون الأرض من سفهم في كل ناحية تبغون مزدرعا، وتلقحون حيال الشول آونة وتنتجون بدار القلعة الربعة، وتلبسون ثياب الأمن ضاحية لا تجمعون وهذا الليث قد جمع، ما لي أراكم نياما في بلهنية وقد ترون شهاب الحرب قد قطع، وقد أظلكم من شطر ثغركم حول له ظلم يغشاكم قطعا، صونوا خيولكم واجلوا سيوفكم وحددوا للقصي النبل والشرعا، واشروا تلادكم في حرز أنفسكم وحرز نسوتكم لا تهلكوا هلعا، واذكوا العيون وراء السرح واحترسوا حتى ترى الخيل من تعدادها رجعا، لا تثمروا المال للأعداء إنهم إن يظهروا يحتووكم والتلاد معا، هيهات ما زالت الأموال مذ أبد لأهلها إن أصيبوا مرة تبعا، يعني إن أصبتم أصيبت أموالكم، قوموا قياما على أمشاط أرجلكم ثم اصدعوا من قد ينال الأمر من فزع، وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا، لا مطرفا الرخاء العيش ساعده ولا إذا عض مكروه به خشع، مسهد النوم تعنيه أموركم، يعني هذا القائد الذي يجب أن تقلدوه أمركم، مسهد النوم تعنيه أموركم يروم منها إلى الأعداء مطلعة، من فك يحلب هذا الدهر أشكره يكون متبعا يوما ومتبعا، لا يطعم النوم إلا ريث يحتزه هم تكاد حشاه تحطم الضلع حتى استمرت على شجر مريرته، مستحكم الرأي لا قحما ولا ضرعا، عبل الذراع أبيا لا مزابنة في الحرب يحتبل الرذال والسبع، لقد محفت لكم ودي بلا دخل فاستيقظوا إن خير العلم ما نفع. إنني أدعو كل مسلم وكل غيور وكل إنسان إلى أن يعيد قراءة هذه الأبيات مرة أخرى، وبؤسا لأمة زانها الله تعالى بالإسلام وصانها بالتقوى ومع ذلك وجد هذا الرجل الجاهلي من حسن المشورة وقوة الرأي وبعد النظر وسداد الأمر ما غاب على كثيرين ممن قد يكونون في موقع الرأي أحيانا وفي موقع المشورة وفي موقع العلم وفي موقع المسؤولية، والله تعالى وحده المستعان. الأمر الثاني الذي لا بد من دعوة المسلمين إليه وأقول باختصار الإعداد، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقد سألني السائل هل ترى أن الإعداد فرض عين؟ فأقول نعم الإعداد فرض عين، ولكن ماذا يعني الإعداد؟ إن الكثيرين اليوم يظنون أن معنى الإعداد هو فقط تدريب الناس على حمل السلاح ووجود الأسلحة في أيدي المسلمين، وهذا لا شك هو أحد صور الإعداد، ولكن هناك وراء ذلك ألوان وألوان. هناك الإعداد العقائدي الإيماني الذي يكون به النصر، تقوية قلوب المؤمنين، تصريح عقائدهم، تربيتهم، إحياء معاني التقوى في نفوسهم، تربيتهم على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والاستعداد للقاء الله عز وجل. فإن هذا الإعداد العقائدي الإيماني لا بد منه. الإعداد العلمي الشرعي لتربية المؤمن الذي يعرف دينه ويعرف الحلال والحرام ويعرف متى يقاتل ومتى لا يقاتل ومتى يحارب ومتى يسالم ومن يتبع ويفقه دين الله عز وجل عن علم وبصيرة، ولا يكون قتاله لمجرد الحماس أو مجرد الاندفاع أو مجرد الغيرة الغامضة، بل يكون قتاله عن علم ويقظة وبصيرة، فلا يستغله خصم ولا يوظفه عدو، بل يعرف عدوه من صديق. هناك الإعداد السلوكي والتربوي بحسن العبادة لله عز وجل وحسن الخلق والسلامة من أمراض القلوب وأفاتها. هناك الخبرات والكفاءات المتنوعة في المعركة الكبرى التي يحتاجها المسلمون. إن المعركة ليست فقط معركة السلاح، إنها معركة ميدانها الحياة كلها. وعلى سبيل المثال الإعلام، أي قيمة لأمة لا تملك إعلاماً، لا تملك آلية إعلامية تتزامن مع معركتها في ميدان القتال. فإن الإعلام يؤثر تأثيراً كبيراً في بناء الإنسان وبناء الأمة وتوجيه المعركة وتوجيه الناس. والإعلام يؤثر اليوم في عقول المسلمين فيوصل إليهم أفكار الغرب ونظرة الغرب ويحقق أهداف الأمم الكافرة في بلاد الإسلام. مثلا آخر وبناء عليه أقول، أين الإعلاميون المسلمون وأين المؤسسات الإعلامية الإسلامية؟ مثلا آخر الاقتصاد، إن الاقتصاد شأنه عظيم وكبير، وأي أمة إذا كان اقتصادها بيد عدوها فهي أمة مهزومة. ولا يمكن أبدا أن نتصور أن القتال في أوساط البلاد الإسلامية يقوم على التسول وعلى طلب من أفراد المسلمين من قرش وريال. إن الحرب بين المسلمين وبين عدو المسافر يجب أن تقوم على اقتصاد مدروس وعلى مؤسسات ناجحة وعلى قوة إسلامية اقتصادية تدعم كل مشروع إسلامي، سواء كان مشروعا اقتصاديا، مشروعا عسكريا قتاليا، أو كان مشروعا دعويا، أو كان مشروعا إنسانيا إغاثيا أو غير ذلك. إنه ليس المطلوب أن نكون بحجم قوة عدونا، ولكن المطلوب منا أمران: الأول الصدق مع الله تعالى في قلوبنا وإخلاصنا، الثاني أن نبذل المستطاع في الإعداد. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فيجعل الله بعد عسر يسرا. أيها الأحبة، إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالجهاد باقي والنية باقية، وعلينا أن ندرك أننا سوف نخوض المعارك مع أعدائنا كما قلت، اليوم أو بعد سنة أو بعد 20 سنة، نحن أو أولادنا. وأن هذا العدو الكافر شأن من تحدث عنهم أصحاب الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وقد ظهروا على المسلمين بقوتهم واقتصادهم وسلاحهم، فهم الآن يخيرون المسلمين بين أمرين: إما أن يكفروا ويتنصروا ويتخلوا عن دينهم، وإما القتال. ونحن نعلم أن المسلمين لن يرضوا بالدنية في دينهم، وإن ارتد منهم من ارتد فسوف يأتي الله تعالى بخير منهم كما وعد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فانظر كيف أشار إلى الجهاد هنا: يجاهدون في سبيل الله. وكذلك في شأن المال قال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ها هنا مجموعة من الموضوعات، منها إعلان عن محاضرة لفضيلة الشيخ سليمان بن إبراهيم السنيان في الغاط في مسجد سارة سديري بعد صلاة المغرب مباشرة من مساء الأربعاء يوم الخميس 15/6، ويوجد مكان مخصص للنساء. وها هنا مجموعة من القصاصات والأوراق الصحفية التي أحدثت مشاركتكم فيها على عجل. هذه القصاصة من جريدة العكاظ تتحدث عن خطر أصبح موجودا في أسواق المسلمين اليوم، وهو وجود بعض الأجهزة الهاتف التي تحول صوت الرجل إلى امرأة وصوت المرأة إلى رجل أو طفل أو كبير أو ما أشبه ذلك. وهذه الأشياء تستخدم في المعاكسات الهاتفية وتستخدم في التضليل وتستخدم في الخداع. والغريب أن خلاصة هذا التحقيق في عكاظ الأسبوعية أن الجميع يتنصلون من المسؤولية، فالأمر الأجهزة هذه تباع في جدة وفي الرياض وفي كل مكان، والجمارك تقول ليس لدينا مسؤولية، والتجارة والجميع والبائع والمشتري. وإنني أتعجب من أمر يوجد قوانين ويوجد أنظمة صريحة في منعه ومع ذلك يباع علانية ولا أحد يفكر بمصادرته أو منعه أو ملاحقته. كذلك هذه رسالة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، وكان حضر وشرف في مسابقة حفل السنة، وبعث إلى الإخوة بهذا الخطاب، يقول ردا على خطابه، يقول لقد تشرفت بخطابكم الكريم والذي شرحت فيه فرحكم واستبشاركم بما حصل من حضور المسابقة الأولى لحفظ السنة النبوية، ونعترف لكم بالفضل والسرف في هذه الميادين الحسنة والتي كان من نتائجها وجود هذه الشريبة الصالحة الذين كان لهم هذه العناية والإقبال والاجتهاد في استظهار ما تيسر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سيما ما صح وثبت منها وروي بالأسانيد القوية وتلقته الأمة بالقبول، وبذلك حازوا قصب السبط على غيرهم من الأكابر والأصاغر، فجزى الله القائمين على هذا المشروع أفضل الجزاء، ونؤمل أن يكون له توابع وآثار حميدة في بقية شباب المسلمين، ولعلكم أن تواصلوا جهدكم في بقية المدن لديكم مع غالبية ومع غالبية الشباب الذين رزقهم الله تعالى فهما وحفظا وذكاء ثاقبا وبصرهم بالحق وألهمهم رشدهم وهداهم أن ينافسوا إخوانهم ويقبلوا على الحفظ والاستظهار لكتاب ربهم وسنة نبيهم ليصبحوا مشاعر تنير للأمة طرق الهدى وسبل السلام، والله يهدي من يشاء ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أخوكم عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء. فجزا الله تعالى الشيخ عبد الله وسائر المشايخ الذين حضروا في ذلك الحفل وبعثوا إلينا بالرسائل يعبرون عن شكرهم واغتباطهم، جزا الله الجميع خيرا. هذا خبر يقول التلفزيون الأمريكي يهدد استقرار المجتمع، وقد نشر في جريدة اليوم في 18/5، ويقول ضمن الخبر 3 ملايين جريمة يرتكبها الأحداث الأمريكيون سنويا، والمقال طويل لكن هذه خلاصته، يتكلم عن أثر التلفزيون على الصبية الصغار وأنه يدربهم، يعتبر مدرسة تدريبهم على ألوان الجرائم وتعاطي المخدرات وغير ذلك، خاصة جرائم العنف من الأحداث التي تقع في المدارس وغيرها حسب الإحصائيات، وكل هذه مأخوذة من مراكز الشرطة وسواها. فأقول إذا كان هذا هو أثر التلفزيون الغربي، فلماذا تظل التلفزيونات الإسلامية أو التلفزيونات البلاد الإسلامية تسلك المسلك نفسه؟ ولماذا نجد أن أقل فترة للبث الديني هي في التلفزيونات في بلاد إسلامية تعلن الإسلام صباح مساء؟ لماذا يظل الأمر والهاجس الأكبر في أجهزة التلفزيون هو عرض الكرة والرياضة أو عرض الأفلام الأجنبية أو تربية الأمة على بعض العادات والتقاليد الغربية أو محاولة إدخال العنصر السعودي كما يقولون في التمثيليات والمسرحيات؟ وقد صار هناك خطوات كبيرة جدا في هذا المجال، لعله يتاح لي فرصة إن شاء الله حديث إعلامي خاص أتكلم فيه عن بعض الظواهر الغريبة والخطيرة في إخراج برامج تلفزيونية مشتركة مصر بين مصر والسعودية أو بين الخليج السعودية أو بين مجموعة من الدول، ويفترض أن يكون فيها عنصر سعودي، لأن هناك برامج ظهرت اليوم وفيها عناصر نسائية مع الأسف الشديد، وسوف أضع النقاط على الفروق إن شاء الله في القريب العاجل. هذه أيضا قصاصة في جريدة الندوة تقول ظاهرة ليست من الإسلام أن الصابون والمشعوذون يخدعون الجهلة ويبتزون الأموال عند القبور، وتكلم في باريس عن تأجير ضريح لأحد الأولياء في بلد إسلامي في شمال أفريقيا بمبلغ يزيد على $1,000,000 ويشمل الإيجار القبر والقبة وصندوق لجمع التبرعات والنذور، وهذا يستغل النصابون والمحتالون الذين يحصلون على مبالغ ضخمة من صندوق التبرعات. ولا شك أن هذا أولا نشكر جريدة الندوة وكانت قد وقعت في خطأ كبير لنشرها مقالا خطيرا قرأناه سابقا، ثم كتبت اعتذارا للأخوة القراء وذكرت أن الذي نشر ذلك المقال قد أعفي من المسؤولية وأبعد عن الجريدة وعوقب مجموعة، وهذا أمر طيب يدل على جهود الأخوة ونشكر. نعم هذا نعم آسف هذا في جريدة البلاد. نعم أما جريدة الندوة فنشرت هذا المقال، وكانت أيضا نشرت قبله مقالا عن المتطرفين وضرورة القضاء عليهم، ثم نشرت الأسبوع الماضي هجوما على فضيلة الشيخ سفر عبد الرحمن الحوالي، واتصل بي مجموعة من الأخوة يطلبون اتخاذ موقف، فأنا أطلب من الأخوة أن تتصلوا بالجريدة وتكاتبوها وتراسلوها وتطلبوا منهم أن يعني يبتعدوا عن التحرش بالدعاة وطلبة العلم والمشايخ والعلماء، وأن يلتزموا بالمسلك الإسلامي الحميد والخلق الإسلامي الفاضل للنبي في الحوار. وهذا المقال على كل حال يدل على بعض الأوضاع التي تعيشها البلاد الإسلامية من وجود القبور والأضرحة والكباب، ومن كثرة من يصادونها ويصلون إليها أو يدعون عندها أو يقربون لها القربات والنذور والأموال. ولا شك أن هذا بحمد الله قل كثيرا، فإن كثيرا من البلاد الإسلامية أصبح له فيها وعي، وقل الذين يذهبون إلى تلك القبور، وانتشرت فيها دعوة التوحيد ولله الحمد، وأدركوا أن هذا أن الذهاب إلى القبور وأن الصلاة وسؤال المقبورين ودعاءهم والنذر لهم أن ذلك من الشرك الأكبر الذي جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام بإنكاره والدعوة إلى تركه، وأن هذا مناقض للتوحيد الكلية ومخرج من الملة. ونحمد الله تعالى أن وجد دعاة للتوحيد والإسلام والإيمان في جميع بلاد الإسلام، ولكن مع ذلك لا يزال يوجد سواء في غرب أفريقيا أو في مصر أو في بعض بلاد الإسلام مثل هذه القبور. بل أقول إن كثيرا من الحكومات اليوم والعالم الغربي يسعون إلى إعادة الناس إلى هذه القبور، لأنهم يعلمون أن أولئك الوثنيين الذين يطوفون حول القبور والأضرحة ويتمسحون بها ويدعون ساكنيها ويرجون منهم ويسألونهم، أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الوعي والإدراك واليقظة والجهاد الذي تخاف منه القوى الكافرة. هذا مقال طويل نشر في رسالة الجامعة وهي صحيفة طلابية تصدرها جامعة الإمام، عنوانه مبشرات من قلب المعركة، يتكلم عن البوسنة والهرسك، ويقول في حوار مع أحد الأخوة القادمين من جبهات القتال إن هناك اتفاق أوروبي على أن لا تزيد نسبة المسلمين في أي دولة أوروبية على 10%، ويتكلم عن وجود بعض البشائر وعن وجود كذائب الجهاد هناك، وأن المسلمين انتقلوا من الدفاع عن أنفسهم إلى مرحلة الهجوم، ويتكلم عن امتلاء المساجد في بلاد الإسلام هناك بالمصلين وانتشار الحجاب بين النساء في القرى والمدن، وأن هناك صحوة إسلامية حقيقية تنتشر في أوساط المسلمين، وأن صوت الأذان يرتفع في جبهات القتال، والحمد لله تعالى على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ومما يتعلق أيضا بهذه البشائر أن هناك تقرير أخباري من لجنة البر الإسلامية يقول القوات البوسنوية الإسلامية تستولي على طريق بانيا لوكا صربيا، وهو طريق مهم واستراتيجي، ويقول أيضا مقتل 2000 صربي وأسر 4 فرق انتحارية في ترافينك، وهي مدينة إسلامية يحاصرها الصرب. كما استردت معظم القرى من العدو الصربي، وبدأت مدافعه تصمت شيئا في المنطقة، ولوحظ أن العدو يجمع قواته ليعاود الهجوم مرة أخرى على المنطقة. كما في جبهة ألوفو نجحت القوات المسلمة في صد 22 محاولة اختراق من قبل القوات الصربية، وأوضح قائد القوات المسلمة هناك أن الصرب حاولوا إرسال جماعات انتحارية للمسلمين، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، وتمكن المسلمون من القبض على 4 فرق انتحارية منها. وأكد القائد أنه بات من الصعب على العدو اختراق الدفاعات التي تعمل لله الحمد بنظام دقيق. ويوم أمس صرحت إذاعة الأخبار الكرواتية أن القوات المشتركة الإسلامية الكرواتية عبر خطوطها الأمامية تمكنت من إجبار الصرب على الانسحاب من منطقة من إحدى المناطق الشمالية المجاورة لمدينة ترافينك، واستولت هذه القوات على كميات من مدافع الهاون والذخيرة من أيدي القوات الصربية. وعلى سعيد طائل تبادل الأسرى كان هناك التزامات بالتبادل، لكن الصرب لم يفوا بالالتزامات على ضوء الاتفاقية الأخيرة التي عقدت بينهم وبين الكروات في منطقة الهرسك، حيث رفض الصرب تسليم قائمة الأسرى حتى الآن. ونرجو الدعاء للإخوة المسلمين لأن ينصرهم الله تعالى على عدوهم. هذا خبر أيضا من الأخبار المشجعة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يشر في جريدة الحياة يوم الجمعة 2/5/2013 يقول زلزال كاليفورنيا القوي مقبل أسرع من التوقعات. هناك زلزال يهدد أمريكا ويتوقع أن يكون قويا جدا، بل تقول بعض التقارير والدراسات أن هذا الزلزال إذا حدث فإنه سوف يذهب بجزء من القارة إلى عرض البحر، والله تعالى على كل شيء قدير. ولا شك هذه توقعات وظنون، لكن نحن نقول نسأل الله تعالى أن يكون ما صدقوا ما ظنوا حقا، وإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فقل رويتر قال علماء أمريكيون إن زلزال كاليفورنيا القوي المقبل قد يحدث أسرع مما كان متوقعا. ووجد تقرير نشر أمس الخميس يقول إن تزايد الضغط على منطقة سان برنادينو الجبلية الواقعة عند فالق القشرة الأرضية جنوب كاليفورنيا والناجم عن الزلزال القوي الذي حدث في حزيران يونيو الماضي، قد يتسبب في حدوث زلزال بالقوة نفسها في المنطقة أقرب مما كان متوقعا بفارق 14 سنة. وقال أحد الخبراء بمركز الدراسات الجيولوجية الأمريكية في كاليفورنيا إن فريق عمل لرصد الزلزال خلص عام 88 و900 ألف إلى أن هناك إمكانية في نسبة 20% لحدوث زلزال قوته 8 درجات في مقياس ريختر في منطقة سان برنادينو في الفترة ما بين 88 وعام 2018، يعني حده عندهم إلى حوالي 25 سنة من الآن. والآن يقولون أنه قريب بفارق 14 سنة، يعني يتوقعون أن يحدث خلال 15 سنة. وذكرت هاريس أن خبراء الزلازل غير متأكدين من تاريخ حدوث آخر زلزال بقوة 8 درجات من قياس ريختر، وإن كانوا يعتقدون أنه حدث عام 1818، يعني هذا الزلزال بقوة رهيبة لم يحدث منذ أكثر من 170 أو 80 سنة على الأقل. ويعتبر زلزال حزيران الذي بلغت قوته 7.5 بمقياس ريختر يعتبر أقوى زلزال تتعرض له كاليفورنيا خلال 40 سنة، ولكنه لم يحدث بالقرب من الفالق المعروف، بل حدث قرب قرية وهي قرية لاندر. فأسأل الله تعالى أن ينصر دينه وأولياءه وعباده الصالحين، وأن يرينا في الظالمين والمجرمين والكافرين عجائب قدرته. هذا السؤال يقول: هل لكم أن تحدثونا عن زيارتكم إلى المنطقة الشرقية؟ وقد جاء عشرات الأسئلة من هذا القبيل، وسألني مسافات ما يزيد على 50 من الأخوة، فضلا عن بعض الأخوة الذين اتصلوا بي مهاتفة، وأنا أتعجب. هي زيارة شخصية ليس فيها يعني شيء يذكر، ولا داعي لأن يشتغل الأخوة بذلك، وينبغي أن يقبلوا على ما ينفعهم ويخدمهم، ولم يحصل فيها بحمد الله تعالى إلا الخير. ذهبنا 3 أيام إلى الأحساء والمنطقة الشرقية، وألقينا بعض الكلمات في التجمعات، تجمعات الطلاب وأساتذة الجامعات وتجمعات المسلمين، وكلمات في المساجد، وصلينا مع المسلمين والتقينا بالمشايخ والقضاة والدعاة وطلبة العلم وخطباء المساجد ورجال الدعوة وجمهور المسلمين، وحصلت مناسبات كبيرة وحضرناها، وعبر لنا المسلمون هناك عن جميل مشاعرهم، وصار هناك فرصة للإجابة على بعض الأسئلة والحديث عن بعض الموضوعات. أما بعض الإشاعات وبعض الأمور التي ينقلها إليكم الآخرون فينبغي ألا تشغلكم ولا تلقوا لها بالا. على كل حال الوقت انتهى، وسيكون إن شاء الله الموضوع الذي وعدتكم به في الأسبوع الماضي سيكون في الأسبوع القادم، وسيكون فرصة لعرض بعض الأشياء المهمة والنفيسة والثمينة التي جاءتني من المسلمين في أنحاء شتى من العالم، وسيكون العنوان: كنت وعدتكم أن يكون حديث عابرة، ثم نظرت فإذا بالأحاديث مهمة وليست عابرة، فليكن العنوان إذن أحاديث غير عابرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة الصالحين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك، اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك،